فعليهم بالتأني حتى يجعل الله لهم فرجا ومخرجا. لأن حماية هذه الأشياء الثلاثة مطلب من مطالب الشرع حتى لا يعثو الفساد في الأرض. ومن غلب بسيفه قام بسيفه وجنده واستطاع أن يستولي على إقليم من الأقاليم ويسيطر على جماعة من البشر قليلة أو كثيرة، وجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا. ذلك لأن مقابلته ومقاومته تؤدي إلى فساد في الأعراض والدماء والأموال. أما إن استطاعوا وكان في أعناقهم بيعة لشخص قبله واستطاعوا أن يدفعوه فقد وجب عليه، فاضربوا عنق الآخر كائرا من كان، يدفعوا بالأسهل فالأسهل والأخف فالأخف، فإن رأوا بأنهم لا طاقة لهم بدفعه فليسلموا، ومتى تغلب وبسط يده على إقليم من الأقاليم وجب على الأمة أن تسمع له وتطيع في ذلك الإقليم، ولا يجوز لهم أن يقضوا عليه أو يخدعوا طالما هو من ولاة المسلمين. هذا سبيل المؤمنين. نعم.
وأرى أجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله.
هذا موقف أهل السنة والجماعة سلف الصالح السابقين واللاحقين من أهل البدع. والبدع لا تخلو، إما أن تكون بمكفر وإما أن تكون بدون الكفر. فصاحب البدعة المكفرة لا كرامة له، عدو الإسلام والمسلمين، ولكن يدعى ليدخل في الإسلام كعباد القبور وغلاة الصوفية الذين لا يعترفون بالشريعة وإنما يدعون بأنهم أهل الحقيقة ويستهينون بالشريعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويعتبرونها للعوام. هؤلاء سواء هذه البدع في الأقوال أو في الأعمال، فيدعونهم إلى رحاب السنة ويحذرونهم من البدعة ويذكرونهم بنصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة. نصوص القرآن الكريم الذي فيه الأمر بالاعتصام بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، ويذكرونهم بالسنة الكريمة التي فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن تتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدنا. فمن استجاب فالحمد لله، هذا هو مطلب الدعاء إلى الله عز وجل على بصيرة. وإن أعرض ذلكم المبتدع الضال، إن أعرض عن نصيحة الناصحين ورضي لنفسه أن يعيش في جحيم البدعة فهو الذي ظلم نفسه، ولم يضر الله شيئا ولم يضر المؤمنين شيئا. فإن موقف المؤمنين منه أن يهجروه ويزجروه، وإذا كان من الدعاة إلى بدعته أن يحذر المسلمين منه باسمه وشخصه. فإن كان من أهل التأليف والنشر فليحذر من مؤلفاته ومنشوراته، لأن هذا من النصيحة والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما يقول المروجون لأهل البدع أكل لحوم الناس. هذا ليس من الأكل لحوم الناس. إذا رأيت مبتدعا أو جماعة مبتدعة تدعو إلى بدعتها التي تناهض السنة الكريمة لا يجوز لك أن تسكت ولا يجوز لك أن ترضى بهذه الدعوة السيئة، ولكن عند من أعطاه الله قدرة يجب عليه أن يبين للناس وأن يحذر من أهل البدع من شخصياتهم ومن كتبهم، ويبين للناس بيانا شافيا خطر البدع، ويدلل على ذلك من القرآن الكريم والسنة المطهرة. وطريقة السلف معهم الإتيان بالأصلح بالأصلح من حيث الوصل والهجر، يتبع الأصلح. إن رأى العالم في دعوتهم ووصلهم خيرا لهم وخيرا لإقامة السنة ودحض البدعة وصلهم وعلمهم ونظرهم وأقام عليهم الحد، وإن رأى المصلحة في هجرهم ومباينتهم أحياء وأمواتا فله ذلك، فالوصل والهجر تابع للمصلحة كما هو شأن السلف. ومناظرة ابن عباس رضي الله عنهما لا تخفاكم، لما ذهب إلى الخوارج ودعاهم انقسموا إلى قسمين، قسم أبوا أن يسمعوا منه أو يسمحوا له أن يتكلم، وهم المتبوعون القادة، وهكذا في كل زمان ومكان قادة أهل البدع وأمراؤهم ومنظروهم يرفضون، وإن ظهر لهم الحق يرفضون أن يتنازلوا عن بدعهم إلى السنة. وأما الأتباع فإنهم قالوا لابن عباس نعم نسمع منه، فناظرهم ابن عباس وأقام عليهم الحجة كما هو موضح في وسائل التأريخ، أقام عليهم الحجة بالنسبة لتكفيرهم لعلي رضي الله عنه وإقامتهم الحجج الباطل عليهم، أقام عليهم الحجة من القرآن الكريم. ومن جملة ذلك مثال واحد، قال لهم ابن عباس في كون علي قاتل ولم يسلم، قاتل ولم يسلم، قالوا لماذا؟ لا يخلو، إما أن يكون قاتل المؤمنين لأنه ما سبى، أو قاتل الكافرين ولم يسلم. فقال لهم أتريدون أن تستحلوا من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يستحل من يسجي من المماليك؟ إن قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم ليست هي أمكم كفرتم. وعدد عليهم أشياء، فرجع معه آلاف من الأتباع. فالشاهد من هذا أن العالم المتبصر صاحب الحكمة يناظر أهل البدع بشرط أن يكون قد تحصن بالعلم الشرعي، يناظرهم، فهو يصيب أحد أمرين: الأمر الأول القبول والرجوع عن الباطل إلى الحق، فإن لم يحصل هذا أقام عليهم الحجة، فقامت حجة الله وبرئت ذمة العلماء من أهل البدع. فالشيخ رحمه الله يكرر أولا أن أهل البدع أهل خطر على أنفسهم وعلى غيرهم، فصاحب البدعة لا تقتصر بدعته على نفسه، ولا يرضى إلا أن ينشرها ويدعو إليها سرا وعلنا، إن استطاع سرا وعلنا فعل، وإن لم يستطع أن يدعو علنا خوفا على نفسه أو ماله أو عرضه فإنه يكون صاحب تنظيم سري، كما تفعل الجماعات المتكتلة والأحزاب المتنوعة في البلدان الإسلامية. وما فعل هذا أحد من دعاة الإسلام وأهل الإسلام التكتل والتنظيم السري، لا سيما في دولة تحكم بشرع الله المطهر وتقيم شعائر الإسلام وحدود الإسلام. لا يجوز التنظيم ولا يجوز التكتل ولا يجوز التعذب، وإنما دعوة بوضوح بوضوح بحسب استطاعة الداعي وبحسب قدرته وبحسب ما يمكنه، وما لم يمكنه ولم يستطعه فإن الله تبارك وتعالى قد عفى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو المنهج الصحيح وموقف المؤمنين المتمسكين بهدي سيد المرسلين من أهل البدع والضلالات في كل زمان وفي كل مكان. والتأريخ خير شاهد، فقد تبين لنا من التأريخ الإسلامي موقف أهل السنة والجماعة من الخوارج وماذا حصل، وموقفهم من الروافض، وموقفهم من المرجئة، وموقفهم من المعتزلة، وموقفهم من الجهمية. وهذا أمر لا يخفاكم لأن جلكم من طلاب العلم، فكانت المواقف معلومة من أهل البدع من قتل بواسطة ولاة الأمور لشدة ضرره وخطره، ومنهم من زجر وسجن لأنه خالف منهج الرسل والأنبياء في تبليغ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتبليغ وإقامة الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم.
وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة،
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن كل محدثة في الدين بدعة، وما ذلك إلا لأن الدين كامل، دين الله كامل، وصاحب البدعة يريد أن يضيف إلى دين الإسلام استحسانا منه وتقديما للآراء، وهذا مخالفة صريحة، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن كمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن السنة الكريمة ما يؤيد هذه الآية الكريمة في قوله صلى الله عليه وسلم: فرستكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال بعض الصحابة الكرام: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحه في السماء إلا أعطانا منه خبرا. إذن اشتمل دين الإسلام، فأي حجة لأهل البدع أن يبتدعوا في دين الله ويزيدوا أحكاما إما من الفضائل أو يأتوا بشيء من عندهم استحسنوه ورأوه ولكنه يعارض نصوص الشرع الكريم المعصوم. الشرع معصوم، وأقوال البشر وآراء البشر واستحسانهم واستحساناتهم غير معصوم، بل يصيب البشر ويخطئون، فما أصابوا فيه فهو موافق لشرع الله، وما أخطأوا فيه فهو مخالف لشرع الله. فأصحاب المحدثات أمرهم خطير وتلزمهم لوازم، كما أسلفت في درس مضى، لوازم خطيرة. فالمبتدع هو لا يأتي إلا من جهة الدين، فمن لازم بدعته أنه يتهم الشرع الإسلامي بالنقص والقصور، فاضطر أن يستحسن أقوالا أو أعمالا يضيفها إلى الإسلام باسم الإسلام، باسم الفضائل، باسم التدرب إلى الله عز وجل ونحو ذلك. كما يلزمه اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ الدين الذي أمره الله تبارك وتعالى بتبليغه كاملا، وهذه من قواسم الظهور، فالدين كامل، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه، ونقل نقله اللاحق عن السابق على أكمل الوجوه، فما بقي شيء من دين الله إلا وهو ظاهر واضح وموجود ومدون في دواوين الإسلام رحمة من الله وفضله. إذن كل محدثة بدعة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن يجب الاعتصام بالسنة ورد البدعة، يجب الذبح عن السنة المطهرة وإحيائها، وإحياء السنة المطهرة، ولا ترتفع راية السنة إلا برد البدع وهدمها. أما إذا انتشرت البدع في المجتمعات فإنه كلما انتشرت بدعة انهدم جانب من جوانب السنة، وهذا أمر لا يرضاه الله تبارك وتعالى ولا الصالحون من عباد الله. طيب يكفي إلى فيه أسئلة أن يخفر.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز نداء الله جل وعلا بلفظ يا أنت؟ وهل هذا يا أنت اسم أو أنت اسم من أسماء الله تعالى؟
هذا الأسلوب لا يعرف، لا يعرف عند العلماء، ولا يعرف من منهج السلف يا أنت، ولكن يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا كريم، يا لطيف، إلى غير ذلك من أسماء الله الحسنى. أما يا أنت هذا فلا يصح هذا التعبير، لأنه ليس له فيه إمام إن كان قال هذا أحد. أما إذا كان اضطرارا فلا أدري. المهم أنه لا يصح لأحد أن يعبر بهذا اللفظ وهذا الأسلوب يا أنت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما قولكم في من يقول يجب في هذا العصر على جميع المسلمين إعلان الجهاد ضد الدول الكافرة وإن لم يرضى بذلك حكام المسلمين؟
هذا يدعو إلى الفوضى، يدعو العزل من المسلمين، يدعوهم ليجاهدوا. الجهاد يحتاج إلى عزل، ويحتاج إلى تكافؤ بين القوى، فهذا يريد أن يشق عصا الطاعة، ويريد أن يثير أهل الحماس الذين عندهم حماس بدون علم حتى يطيعهم فيما يضرهم ولا ينفعهم، بل ويضر المسلمين أجمعين. فالله تبارك وتعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والتكافؤ بين المسلمين وبين الكافرين قد نص عليه القرآن: الآن خفف الله عنكم، فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فالواحد من المسلمين لاثنين من الكافرين، لا يتولى ولا ينهزم. والقوى لا بد أن تكون متكافئة، ثم ليس للأفراد أن يعلنوا ذلك، لا العلماء ولا طلاب العلم ولا المتحمسون، ليس لهم أن يعلنوا ذلك في الناس، لأن هذا من خصائص من ولاه الله تبارك وتعالى أمر المسلمين من العلماء الربانيين البارزين ومن الحكام المسلمين على أي حال هم عليه. أما الذي ينادي هذا فائز، يريد أن يوقع الفتنة، ويريد أن يتسبب في تدمير قوة المسلمين التي هم عليها وأمنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما توجيهكم فضيلة الشيخ لمن يجالس أصحاب منهج التهييج والتفتيح بحجة نصيحتهم مع العلم أنهم قلما يرجعون بل ويؤثرون عليه بالشبه، فكثير منهم جالسهم فأخرجوه إلى بدعتهم، بارك الله فيكم؟
هذا ثبت أن ذكرت أن دعوة أهل البدع لا يتصدى لها إلا أولو العلم الذين آتاهم الله عز وجل فهما في السنة ومعرفة لخطر البدع ومعرفة لإقامة الحجة من الكتاب والسنة، هو الذي يتصدى لدعوة أهل البدع إن رأى المصلحة في ذلك. أما من قل نصيبه من العلم ويريد أن يدعو أهل البدع فإنه سيكون ضحية من ضحاياهم، والحذر الحذر، ويدع دعوة المبتدعين بأهل العلم الراسخين في العلم، فإما أن يهتدوا وإما أن تقوم عليهم الحجة. أما تمييع الدعوة السليمة الصحيحة، دعوة السائر أهلها على نهج الرسل والأنبياء بالمشي مع أهل البدع ومجالستهم ومؤانستهم وكأنهم على هدى، فهذا لا ينبغي ولا يجوز لطلاب العلم أن يفعلوا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: مقالة بين الشباب تروس أن سماحة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ الألباني والعلامة ابن عثيمين رحم الله الجميع هم من مرجئة هذا العصر، فكيف توجهون هذا؟
هذا لا يقبله مسلم عاقل، هذا القول وهذه الدعوة الكاذبة الجائرة لا يقبله مسلم عنده عقل، فضلا عن طلاب العلم. فهؤلاء أئمة نفع الله بعلومهم وهدى الله بدعوتهم وجهادهم بأقلامهم ومؤلفاتهم وآثارهم باقية، أكرمنا الله تبارك وتعالى بها في حال حياتهم وبعد مماتهم، ولكن لا ندعي فيهم العصمة، وهم مجتهدون، فما أصابوا فيه فلهم أجران، وما أخطأوا فلهم الأجر، وخطأهم معفو عنهم فيه. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة أهل الحق في الأئمة المجتهدين. فمن ينكر أن ابن باز بن عثيمين والألباني، من ينكر أنهم من أهل الاجتهاد؟ من يستطيع أن يقول إنهم ليسوا من أهل الاجتهاد؟ يكذبه الناس جميعا. فهم من أهل الاجتهاد، ورحم الله الإمام ابن تيمية حيث ألف كتابا متداول رفع الملام عن الأئمة الأعلام فيما خالفوا فيه النصوص، واحتمل لهم احتمالات صحيحة تزيد على 10 احتمالات. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، ما أصاب فيه أهل الاجتهاد قالوا لهم أجرا، وما أخطأ فيه بعضهم، والغالب عليهم الصواب والنادر عندهم الخطأ، قالوا له أجر وخطأه معفو عنه فيه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في عقيدته: وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة. وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة.
واعتقد أهل السنة والجماعة الذي مشى عليه الإمام المجدد صاحب هذه النبذة عن عقيدته، بل عن عقيدة أهل السنة والجماعة باطلة في هذه الأبواب التي مضى ذكرها، ومن جملة ذلك أن من مذهب أهل السنة والجماعة ومنهجهم الحق أن كل بدعة ضلالة، كل محدثة في الدين فهي بدعة وكل بدعة ضلالة، وما ذلك
إلا لأن الله تبارك وتعالى أكمل الدين وأتم النعمة وامتن بذلك على هذه الأمة في آية محكمة بل في آيات متعددات، ومنها قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهي الآية الكريمة التي نزلت يوم عرفة في حجة الوداع على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استحسن شيئا من القربات واعتبره من الدين يتقرب به الى الله عز وجل فهو آت، لأنه ابتدع في دين الله ما ليس منه، ولأنه اتهم الدين بأنه غير كامل، وهذا إثم عظيم، ولأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الأمة ما أوحاه الله عز وجل إليه. وكل هذا من اللوازم التي تلزم أهل البدع الذين ينطلقون من منطلق دين، لأن صاحب البدعة هذه دعوة يريد تقربا إلى الله عز وجل بأقوال أو أعمال ليس لها أصل في الشرع، وهذه دعوة باطلة، ودين الله تبارك وتعالى كامل كما في هذه الآية الكريمة وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيه ما إن تمسكتم به لتضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فلا حاجة إلى استحسانات ولا إلى آراء حتى يحيى بها أهل البدع لتكون تكميلا لهذا الدين. لذا فكل مثبتة في دين الله فهي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما اعتقده اهل السنه والجماعه، ان الله اكمل الدين كتابا وسنه في 23 سنه كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اني وقال فاسقكم على البيضاء بيضاء فانها بها لا يزيد عن بعدي الا هذه. قال بعض أهل النبي صلى الله عليه وسلم: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه خبر. إذا لا حاجة إلى إحداث شيء يتعلق بدين الله تبارك وتعالى. نعم.
وأعتقد أن الإيمان حب باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان.
هذا حق، هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة دائمين على نهج السلف. الإيمان نطق باللسان، كل الأقوال العملية ينطق بها اللسان كالشهادتين، والتصريح الإيمان في أركان الشركة فهو نطق باللسان، كما قال بعض السلف: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. واعتقاد بالقلب، يعتقد بقلبه ما ينطق به بلسانه، وعمل بالجوارح
وهي الأعمال الظاهرة من أقوال وأفعال. يجيب للطاعة ويجيب للمعصية. هذا التعريف بهذه السلوك هو منهج السنة والجماعة السائرين على نهج السلف، والأدلة قائمة على هذا التعريف الشامل الكامل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قل لي بالإسلام مولى لا أسأل عنه أحدا بعده. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم على ذلك قول وعمل. وأخبرني الله تبارك وتعالى بأن المؤمن عندما عمل الصالحات وابتعد عن المحرمات ازداد إيمانه، كما قال الله عز وجل: يزداد إيمانا مع إيمانه، كما قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال سبحانه: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وزادتهم إيمانا وهم يهتدون. وكما أنه يزيد بالطاعات ينقص بالمعاصي، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيد الزاني بين يده وهو مؤمن، ولا يسرق السارق بين يده وهو مؤمن، ولا يقرب المرأة بين يده وهو مؤمن. الحديث فقوله وهو مؤمن أي كامل الإيمان، بل ناقص الإيمان، فهو مؤمن بما معه من الإيمان وفاسق بما ارتكب من الإثم، فليس له الإيمان المطلق ولا يجب على المطلق الإيمان. هذا تعريف الإيمان في السنة والجماعة سلف الصالح رحمه الله والتابعين له إلى يوم الدين، بخلاف أهل البدع فإنهم عرفوا الإيمان بالأخطاء. تعرفت الجهمية بأن الإيمان بجرد المعرفة، وعلى تعريفهم هذا يلزم من تعريفهم هذا الشهادة بإبليس بالإيمان، لأن إبليس عرف ربه وطلب منه الإمهال من أجل إغواء عالم الإنس والجن. قال: رب أمرني إلى يوم القيامة. وهذا من الخطأ الفاحش، ولا أراد أن يخرج من هذه الطائفة، فكم لها من أخطاء تتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذا التعريف من أخطاء فرقة. وفرقة أخرى من فرق الضلال عرفت الإيمان بأنه النطق باللسان، ويلزم من هذا التعريف أن كل منافق نفاقا اعتقاديا فهو مؤمن كامل الإيمان، لأن المنافقين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا كان إيمان مطلق باللسان دخل المنافقون، وحكم الله على المنافقين معلوم من طريق القرآن. قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وفي كذلك معتزلا عرف الإيمان أنه قول واعتقاد وعمل، ولكن لا يزيد ولا يزيد، لا يتجزا. بل الناس كلهم في اصل الايمان سواء، وهذا يخالف النصوص التي تدل على ان الايمان يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وان الناس فيه متقابلون وليسوا في اصل سواء ولا في كمال سواء. وعرف من يسمون بالفئة الكبرى الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب، واقتدروا منه العمل فأخرجوه عن مسمى الإيمان مع موافقة لأهل السنة والجماعة في أن المطيع يثاب على طاعته والعاصي يعاقب على معصيته إن شاء الله إن شاء الله أن يعاقب. فاتفقوا في هذا مع أهل السنة والجماعة، واختلفوا لأن أهل السنة والجماعة قالوا في الإيمان أنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ولم يبحثوا العمل عن مسمى الإيمان. هذا فيما يتعلق بمذهب السنة والجماعة أهل الحق في تعريف الإيمان حقيقته وبيان من خالفهم من الجرد الهالكة، وبعضهم أشد إثما من بعض كالجهمية والكرامية والمبتذلة، أما الأشاعرة مرجئة الفقهاء فهم أكثر في مخالفته، وليس لهم ذلك لا لكل شيء سبب. ولعل من الأسباب في هذه المخالفة لأن فيهم أهل العلم البيئة التي يعيشون فيها أو المريحة الأشياء الذين يتكلمون على أيديهم أو الكتب التي تكون مراجع لها. فالحقيقة أن العقيدة السليمة في هذا الباب وفي غيره توفيق من الله تبارك وتعالى، ولها أسبابها، وأسبابها العناية بالنصوص، العناية بنصوص الكتاب والسنة، وأصل بيانها عن العلماء السائرين على نهج السلف. لذا تجد الطالب المبتدئ الذي يتلقى علم العقيدة عن العلماء الربانيين عنده من العلم الصحيح ما لا يوجد عند غيره ممن عندهم باع طويل في العلوم، لكنهم فرموا التوفيق للقول الحق فيما يتعلق بموضوع الاعتقاد وأصل الدين وقاعدته للأسباب التي ذكرتها، والعناية بالنصوص وأخذ معانيها عن العلماء الذين مشوا على نهج السلف من الأسباب من أسباب التوفيق لفهم العقيدة المنطقية، وإن لم يكن الرجل عالما. والعدول عن النصوص وكون الإنسان يريد أن يعرف ربه ويعرف حقيقة الإيمان بأركانه ومعانيها مستندة إلى العقل أو عن غير العلماء الشرعيين فإنه يضل بحسب يخالف في أهل السنة والجماعة. نعم.
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
مضى بأنه يريد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأدلة ذلك معلومة.
وهو ذكره تذكرون الشدة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
صحيح. جاء في الحديث الصحيح أن الإيمان بضع وتسعون شعبة وفي رواية وتسعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمامة الأدى عن الشعب وبين الأعلى والأدنى شعب متعددة وقد حددها بعض العلماء بالاستقراء خلال شائرة الإمام في هذا الاستفادة عن السنة والجماعة المقصود أن أعلى مراتب الإيمان لا إله إلا الله هذه كلمة الإخلاص لها أركان ولها شروط ولها ثبوت فأركانها بالاستدراك إثنان النفي والإثبات النفي المعلوم من قولك لا إله والإثبات المعلوم من قولك إلا الله والمعنى لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى فمن نطق بها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها فهو من أهل التوحيد وأنها موجبة للشفاعة وعاصمة للدم والمال والعرض ومانعة من الخلود في النار عالما بمعناها عاملا بمقتضاها قائما بحقوقها ولها شروط ذكرها العلماء ولها شروط ذكرها العلماء من ذكر سبعة شروط ومنهم من ذكر ثمانية وكل ذلك معلوم بالتتبع والاستقرار من شروط العلم ومن ينافي الجهل واليقين ومنافي الشك والامتياز المنافي للفرد وضع الصدق المنافي للكذب والاخلاص المنافي للشرك والمحبه المنافي للبغض والقبول المنافي للرد والثاني ذكره العلماء وهو الكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى بشتى صور الشرك واما حدودها فكل ما كلف به الانسان البشري من مفروض وواجب والابتعاد عن المحرمات هذه من حدود لا اله الا الله وبين الاعلى والادنى كما اسلفت شعب متعدده سائر أركان الإسلام وأركان الإيمان والفرائض المفروضة والواجبات وفعل الحلال وترك الحرام كلها من الشعب التي هي من شعب الدين فمن أقامها من أقامها فقد استكمل الإيمان ومن أضاع شيئا منها من هذه الشعب من أضاع شيئا منها فإما أن يكون قد ذهب إيمانه أو نقص إيمانه بحسب ما ترك وفات عنه فالذي لم يحقق لا إله إلا الله بل وقع في الوثنية ولو أتى بالشعب الأخرى إذا وضع في الوثنية كعباد القبور في هذا الزمان وقبل هذا الزمان والمستغيثين بالموتى الذين يأخذون منهم جنب المصالح وجنب المضار ويرجون منهم رفع الحاجات إلى الله تبارك وتعالى هؤلاء وإن أتوا بالشعب الأخرى كالصلاة والصوم ونحوها إلا أنه لا ينفع من ذلك شيء
وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تنزله الشريعة المحمدية الطاهرة.
نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقتضى أهل السنة والجماعة وفي مقدمة الأعمال، لأنه دعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكم من آية كريمة في القرآن الكريم جاء فيها الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأساليب متنوعة. والمراد بالمعروف ما عرف قسمه شرعا وعقلا، والمراد بالمنكر ما عرف قسمه شرعا وعقلا. والميزان للمعروف وللمنكر هو كتاب الله تبارك وتعالى وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح، أي يقال هذا معروف وذاك منكر بإقامة الأدلة على المعروف والمنكر. ومدح الله تبارك وتعالى من يقوم بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فجاء تقديمه في القرآن على الإيمان بالله تبارك وتعالى لئلا يحصل فيه قصور أو تذهب فيه الأمة، وهو من مقتضى الإيمان بالله تبارك وتعالى. وجاءت السنة الكريمة كذلك نصوص، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأخذنه على الحق أسرى ولتنصرنه على الحق بصرى أو ليمرن الله قلوب بعضكم ببعض. الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام: بل يتنهوا بالمعروف. إن الناس، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يبينوا يوشك أن يعلمهم الله بعقابه. وتلا أبو بكر رضي الله عنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضع. فبين بأن هذه الآية لا تتلافى مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. فالمقصود أن من معتقد أهل السنة والجماعة القيام بهذا الفرض: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بشروطه وروابطه على ضوء الكتاب والسنة بالحكمة والموعظة الحسنة وعلى المراتب التي بينها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث، حيث قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالناس خيال هذه الفريضة كما سمعت أصناف ثلاثة: قوم يستطيعون أن يغيروا المنكرات باليد، وهم من ولاهم الله أمر الأمة، ومن ذلك إقامة الحدود، ومن ذلك التعزيرات بأنواعها، ومنهم من لا يستطيع إلا بلسانه وقلمه، فيجب عليه أن يغير. لهذا النوع بلسانه مستقبل الحكمة مستقبل الليل والريح
عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقد يستعمل الآمر والناهي أو المؤلف بقلمه قد يستعمل الشدة، ولكن الشدة في موضعها حكم، والليل في موضعه حكم. وإذا قرأت القرآن وجدت مصداق ذلك، قال الله عز وجل: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال عز وجل: يا أيها الذين جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظوا عليهم. الغلظة في موضعها من الحكمة واللين والفقه الذي هو الأصل للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، الأصل في ذلك الرفق واللين، لأنه ما كان في شيء إلا جانب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريقة العظيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما وجدت في أمة من الأمم إلا شال بينهم اللئام وقامت فيهم الفرائض وخفت معاصيهم. وإذا ترك في أمة من الأمم والمجتمع من المجتمعات حصل الفساد، حصل الفساد بالتقصير في هذا الأمر. وكما نقرأ في القرآن الكريم: ما كان عليه بنو إسرائيل وما هو الذي استحقه بنو إسرائيل بسبب أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلا بد من إقامة هذا الفرض العظيم حتى يظهر الخير ويختفي الشر أو يقل الشر لوجود إقامة هذه الخيرة في المجتمعات وفي الأمة. لا بد من ذلك. وفي الأثر: فليأتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شفحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع الهوى، فإن من ورائكم أياما فالصبر فيها الصابر فيها الصابر على الجمع للصابر فيهن أجر 50. قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. أجر 50 منكم، وما ذلك إلا لغربة الدين في آخر الزمان وقلة الأعوان على إقامة الدين.
فهذه عقيدة مهمة حرفها وأنا مشتبه الآن لتضطرب على ما عندي والله على ما نكره وسيله.
هذا أخذنا رمضان الإمام المجدد في هذه العقيدة التي شبهها أنه طلب منه أن يبين عقيدته فبينها وهي كاملة ومتكاملة في هذه الأبواب العظيمة. وكان حاله كما وصف مشغول بالله وليس عنده الوقت الكافي. وفيها من الخير ما سمعته، والحمد لله. وبهذا تنتهي هذه المدة التي استفدنا منها جميعا من عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وليست هي عقيدته وحده ولكن عقيدة كل مسلم ومسلمة عرف حقيقة إسلامه وحقيقة إيمانه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم قضية الشيخ وأتابكم هذا السائل يقول كثير ما يقول من مخالف النبي أهل السنة والجماعة على أقوال العلماء في أهل البدع بأنه تحكم ودخول في النوايا. كثير ما يخوف المخالفون لأهل السنة والجماعة على أقوال العلماء في أهل البدع لأنه تحكم ودخول في النوايا، فما توجيهكم لمثل هذه الفرق؟
كلام العلماء العارفين بمعاني الكتاب والسنة فيما يتعلق بالسنة والبدعة كلام قد أنار الطريق للناس. فالسنة تعرف بالعناية بها، والبدع بدعة المبتدعين فيها ضرر، فيها ضرر على الأمة، لأن ما كل الناس يستطيع أن يميز بين السنة والبدعة، وما كل الناس يستطيع أن يعرف البدعة حتى يتجنبها، ولكن بتوفيق الله عز وجل ثم ببيان العلماء لأنواع البدع أبوابها وأفعالها تبين الحق من الباطل والسنة من البدع، والردود على أهل البدع ليست وليدة الحق، بل الردود على أهل البدع في القرآن الكريم. فكم من آيات كريمات رد الله فيها على أهل البدع الكبرى الإشراك بالله تبارك وتعالى وأبطل معتقداتهم. وكذلك في السنة النبوية جاء في الأحاديث تحذر من الذكر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهو تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في البدع. وكم جاء الأحاديث بدعة الخوارج، بدعة الروافض، بدعة التجهم والاعتزال والإرجاء، كل ذلك بينه العلماء بيانا شافيا. ولو لنوا ثم ما وصلنا من كتبهم وأقوالهم ما استطعنا أن نقدمه لنا. فلا بد من الرجوع على البدعة التي تنتشر في الآفاق فتضر المسلمين والمسلمات، ولا يتصدى لها إلا العلماء. فما كل إنسان يستطيع أن يرد البدع ويبين خطأ من أخطأ، فهذا أمر مسلوب لا يجادل فيه ويلبس على الناس إلا جاهل مبلغ أو مغرق صاحبه. لماذا تطرح البدع تنتشر في الأرض؟ ورضي الله عن ابن عباس ذكر عنه بأنه قال إن أحب شيء إلى إبليس موته، موت ابن عباس، وما ذلك إلا لأنه يؤتى إليه بالبدعة يحملها الرجل من المشرق أو المغرب فيفندها، والبدع أحب إلى إبليس من المعاصي، وما ذلك إلا لأن صاحب المعصية عملها وهو يعلم أنه عاص لله عز وجل. وطريق إذا وفقه الله من التوبة يفلح عن المعصية، وصاحب البدعة انطلق من منطلق ديني فهو لا يرى نفسه عاصا، فمن أي شيء يتوب؟ ولما يفلح في نظره؟ لذا جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، ولعل السامع يستشكل معنى هذا الحديث، كيف حجبت التوبة عن صاحب البدعة ولم تحجب عن المشرك أو اليهودي أو النصراني؟ ما
بل فتح الله عز وجل باب التوبة. قل يا عبادي الذين أشركوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن السر في ذلك معلوم، وهو أن صاحب البدعة استحسنها واعتبرها دينا فهو لا يدري، لا يقول اللهم إني تبت إليك، اللهم إلا إذا وفقه الله وبينت له بأنها بدعة وقبل النصيحة فإنه يتوب إلى الله، ومن تاب إلى الله قبله الله. أما بدون ذلك فإنه لا يطلب من الله التوبة. لذا جاء هذا الحديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحبه، وهذا شرط عظيم مستطيل. لذا لا بد من بيان البدع المنتشرة، وإذا علم صاحبها يحذر منه بشخصه، وإذا علم الكتاب الذي انتشرت فيه البدع يحذر المسلمون والمسلمات من اقتناء هذا الكتاب والرجوع إليه، وما ذلك إلا لشؤم البدعة وخطرها على أمة الإسلام. لذا جاء الشخص الردود متكاثر، فعرفنا تلك المحن والملل بواسطة الكتب التي كتبت في بيان المحن والملل. فإن أصحاب من أهل السنة هم الذين كتبوا. فإذا جاء اليوم أو قبل اليوم أو بعد اليوم من يكون تدخل من يبين بدعة المبتدعين وأخطاء من أخطأ إنه تدخل في النوايا، هذا من الجهل. إن أحسن بنظر أو من التنبيه على الناس لتروج البدع وتنطلق حتى يتحقق أهداف أصحابها، وبئسة الأهداف وبئسة الغايات التي فيها التضليل والإضلال للمسلمين والمسلمات.
نعم. أسابق الله، هل يلزم حرام المسلمين العلم بالشروط والأركان وحقوق لا إله إلا الله؟
يلزم كل مكلف أن يعلم معنى لا إله إلا الله، ومعناها سهل، معناها لا معبود بحق إلا الله، فكل ما فرض الله عليه من فرائض وأجلها فريضة التوحيد، وما يضاد وفهم ما يضاده من الشرك من سنة واجب على كل مكلف، ومعرفة الرب تبارك وتعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته هذا مفروض على كل مكلف، ولا عبرة بتلقين من قصر في هذا المفروض. والقصور حافظ ولا عذر له، يعني تجد من أهل الصلاة ومن أهل الصلاة الزكاة من أهل الصوم والقراءة تجد من يتوجه بالطلب إلى غير الله إلى الأبواب أصحاب الحضيحة في جلب المصالح وذبح المضار، لأنهم ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، يقولونها بدون أن يعرفوا معناها، وهذا إثم كبير. فإذا قلت أيها المسلم وأنت تقول دائما وأبدا لا إله إلا الله، أعرف بأنه لا معبود لحق إلا الله تبارك وتعالى، وأن العبادات أنواع متعددة يجمعها قول الإمام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعلم منه ما هو فرض عين لا يسقط عن مكلف من العرب والعجم والقاصي والدانية والذكر والأنثى، ومنه ما هو فرض كفاية وهو التوسع في العلوم الشرعية حتى يصبح الإنسان من أهل الاجتهاد، من أهل الفتوى والقضاء والتعليم ونحو ذلك. ففرض العين لا يسقط عن أحد، ومن ذلك الإيمان أصول الاعتقاد، أركان الإسلام، أركان الإيمان، ركن الإحسان، معرفة الحلال والحرام، هذه يجب على كل مكلف أن يعلمها. والناس يتفاضلون في
العلم بها هذا عنده تفاصيل كثيرة واسعة، وهذا يعلم بقدر منها والكل على جانب من الخير عظيم. نعم.
أثابكم الله، بعض الناس يقول أن الأمة الآن لا تحتاج لتغيير المنكر بقدر ما تحتاج إلى الأمر بالمعروف.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متلازمان، وما من مجتمع من مجتمعات الأرض بل ما من أسرة من الأسر في المجتمعات إلا وهي بحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. افعل كذا وافرق كذا، فمن فرق بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث الحاجه او من حيث الشكر لا دليل، فتنبيهك الحاضر ليقوم بعباده الله وامرك له بذلك دعوه الى الله تبارك وتعالى وجهاد في سبيل الله، وتحذيرك مرتكب المنكرات وتخويفك له ونهيك له نهي عن المنكر، اذن فهما متلازمان لا كما يفعل بعض الناس فيقولون نامر بالمعروف ونترك النهي عن المنكر. هذا خلاف منهج الرسل، ما بعث الله الرسل والانبياء إلا ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ولذا جاء في الآية الكريمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
أحسن الله إليكم، عن بيان أخطاء الولاة والحكام تدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كل البشرية الذين يحتاجون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء كان من الحكام أو من المحكومين، ولكن لا يكون بهذه الفريضة إلا من عرف روابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيف يبدو كيف يأمر وينهى في طبقات الناس، فطبقات الحكام على اختلاف ولاياتهم أصحاب الولاية العامة والولاية الخاصة لها طريقة خاصة ولها أهلها من أهل العلم الراسخين في العلم الذين يعرفون كيف ينطقون الحاكم بالأسلوب الطيب والموعظة الحسنة على سبيل الاختصاص له بالموعظة، وهي أدعى للجبور. ورحم الله الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز كان يوصينا بهذا جميعا ويوصي طلاب العلم، ووصيته منشورة في الكتب أن نصيحة الحكام يجب أن تكون بالرفق واللين والمكاتبات على سبيل الاختصاص بالحال، ولا يجوز أن تكون من فوق المنابر ولا في المجامع ولا في المجالس لنشر مكاربهم ومعائدهم وإن كانت فيه، لأن هذا لا يحقق صلاحا بل يكون سببا قد يكون سببا في عدم قبول النصيحة. فهذه نصيحة الأولى أولا من العلماء الراسخين في العلم ولا تقل الأرض منهم، ثانيا يكون على سبيل الاستقلال والسرية والكتم عن المجتمعات والجماهير وعدم نشر المكالم والتشهير بهم إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي. وأما عامة الناس فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بواسطة الخطابة وواسطة الموعظة وواسطة المحاضرات والندوات والمنشورات في الكتب لعامة الناس، أمر ونهي وبيان حلال وحرام وترغيب وترهيب، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا احتاج رجل أن ينصح شخصا معينا من أسراره أو من عامة الناس فالأصل في النصيحة أن تكون سرية بين الناصح والمنصوح إن أمكن ذلك وأفاد فإنها أدعى إلى القبول. أما إذا كان منكر فاعل المنكر منتشر في الأرض وقد تعدى ضرره فإن الناس ينصحون ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بحسب الحاجة وبحسب ما ينتفع به الناس، هذا فيما يتعلق بطبقات الناس وبيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له الذي هو نصيحة. نعم.
أحسن الله إليكم في الكتاب، نشكر فضيلة الشيخ على ما زاد علينا به من وقته مع كثرة أشغاله والتزاماته، كما نشكر إخوانا الحاضرين على حسن استماعهم، ونسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا مثل هذه المجالس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله خيرا الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وحيث بقي في الشريط المرتفع سيسرنا اكماله بهذه المادة.
هل يسوغ لعوام السلفيين المناصحة والتصدي لدعوة المخالفين للمنهج السلفي من اهل الشبه والافكار المنحرفة، ام ان هذا من صلاحيات اهل العلم؟ وما هي نصيحتكم لمن يجالسهم ويماشيهم بحجة المناصحة والدعوة؟
النصيحة واجبة لأهل البدع ولأهل الأخطاء بل وللكفار أجمعين، والذي لديه قدرة علمية وحكمة دعوية فعليه أن يبذل النصيحة مستندا إلى أدلة الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. وأما ما يتعلق بجدل أهل البدع وأهل الشبهات فهذا لا يتصدى له إلا العلماء الذين يستطيعون أن يردوا الشبهات ويسندوها وينتقلوا بالناس من البدعة إلى السنة ومن الخطأ إلى الصواب. أما من طل علمه يخشى عليه إذا ذهب يناظر ويجادل أن يندفع وينهيم بسبب قلة علمه، فعليه أن يرشد إلى غيره من العلماء، وما كان داخلا تحت وسعه فعليه أن يبينه للناس ولا يتجاوز ذلك فيقع في الخطأ ويحمل وزر غيره. وأما فيما يتعلق بأهل البدع فمتى ظهر لصاحب السنة بدعته وأخطاؤه فعليه أن يجتنبه وينضم إلى إخوانه من أهل السنة المتمسكين بالعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، ويتجنب أهل البدع وأهل الأفكار المخالفة لنصوص الكتاب والسنة، فإن في مخالفة هؤلاء السلامة وفي مخالفتهم الإثم والندامة. فأمل أن يكون هذا مفهوما لديكم، والله سبحانه وتعالى هو الهادي هو السبيل.
ما هي الحالات أو المواضع التي يحق فيها للسني السلفي قطع السلام وغير ذلك من حقوق الإسلام والأخوة العامة مع المخالفين للمنهج السلفي؟ وهل يجعل
المخالفون للمنهج السلفي ليسوا سواء؟ في مخالفون دعاة إلى الباطل ودعاة إلى البدعة، والدعوة إلى الباطل وإلى البدعة هدم للسنن وهدم للحق، فهؤلاء ينصحون من قبل العلماء أن كانوا كذلك ينصحون من قبل أهل العلم إن استجابوا واستفادوا من نصيحة ذات، وإن أبوا إلا أن ينشروا الباطل وينشروا البدع فهؤلاء يهجرون كاملا ما دام الهجر ينفع فيه، وما دام أن النصيحة لا تقبل لديه. هذا طريقة السلف، أن الوصل والهجر بحسب مصلحة. فإن رأى السلفي السني العالم في معصلتهم ونصائحهم فائدة بدل ذلك، فإن رأى بأن في خلطتهم شر عليه أو على غيره فعليه أن يعلمهم الحجة ويبتعد عنهم حتى لا يتأثر بشبهاتهم وتلبيساتهم، فإن أهل البدع أهل تلبيسات وأهل تضليل والإجلاء بالشبهات من أجل تضليل الناس وإغوائهم، وفي هذا طاعة للشيطان ومعصية للرحمن.
شيخنا، وهل يجعل السلام وغير ذلك من القرائن الدالة على محبتهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه؟
على كل حال أن الهجر يستدعي من الهاجر أن يهجر المبتدع هجرا كاملا، فلا يسلم عليه ولا يأكل معه ولا يجالسه ولا يتحدث معه إلا ما كان من إقامة الحجة وبذل النصيحة ونشر العلم.
نعم يا شيخ. يا شيخ، إذا كان الدافع إلى الهجر هو ردع وزجر المهجور، فما هي الضوابط التي يتم بها تقدير المصلحة والمفسدة إذا كان هذا سائغا لأفراد الناس، أم أنه لا بد من الرجوع إلى العلماء في كل واقعة تتعلق بالهجر؟
لا شك لا بد من الرجوع إلى العلماء، لأن العلماء هم أهل البصيرة وهم الذين يسترقون في مثل هذه القضايا، متى يهجر المبتدع ومتى تبذل له النصيحة ويصله الداعي، هذه الحقيقة أمور لا يستطيع أن يتكلم فيها إلا من آتاه الله علما نافعا جيدا يستطيع أن ينفع به الناس.
هل تنطبق الأحكام الشرعية الخمسة التي هي في أصول الفقه الواجب والمستحب والمندوب على مسألة الهجر؟
كما قلت لك الهجر،
نعم،
الهجر هو تابع للمصلحة، المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، فإن رأى العالم وطلاب العالم الذين يسعون العلم إن رأوا المصلحة في الوصل لأهل البدع من أجل تأثير عليهم ومناصحتهم والسعي في إنتاجهم رأى قبولا فالوصل من بل يكون واجبا، لأن النصيحة واجبة، الدين النصيحة، وإن رأوا أن الوصل لأهل البدع يجر إلى جلب الناس إليهم وترويج منهجهم للناس وتنويع المنهج السلفي هذا لا يجوز، وحال من الأحوال يعتبر محرما. هذا هو هذه القاعدة التي عرفناها عن أهل العلم
في قضية
الوصل
والهجر. نعم يا شيخنا، إذا كان جرح الرواة يختلف عن جرح أهل البدع من حيث المصدر، فجرح الرواة مصدره قوانين الرواية وجرح أهل البدع مصدره أصل الولاء والبراء عند أهل السنة، فهل هناك قواعد في جرح الرواة تطبق وتستعمل في جرح أهل البدع؟
على كل حال الجرح والتعديل سواء فيما يتعلق بالرواية أو فيما يتعلق بالجراية، الجرح والتعديل بابه باب شرعي وباب مهم، فلا بد منه، فالعلماء مشوا على تزكية من يستحق التزكية وتعديل من يستحق التعديل وجرح من يستحق التجريح، فالقواعد الشرعية باب الأهواء والأغرام الذاتية، وهكذا الناس أهل البدع أو غيرهم أهل السنة يستحقون التزكية، ويزكى صاحب السنة من قبل علماء، وصاحب البدعة يجرح لبدعته لا سيما المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، فإنه يجري على الجميع التجريح والتعديل، التعديل لمن يستحقه والتجريح لمن يستحقه، سواء فيما يتعلق بالرواية أو فيما يتعلق بالدراية أو فيما يتعلق بالمنهج من حيث التمسك به والاعتصام به ومن حيث أيضا البعد عنه ومعالجته كما يفعله أهل البدع.
نعم يا شيخ، لكن القواعد التي وضعها علماء المصطلح هل نستطيع تطبيقها في فن الجرح في جرح أهل البدع؟
لا شك أن المبتدع مجروح، المبتدع مجروح بدون شك، وأن جرحه أعظم من جرح من يهل في الحديث ومن يغلط في الحديث، جرحه أشد. ولهذا أهل البدع ما كان أهل الحديث كفاية يعني تحسب الرواية عنهم اللهم إلا ما كان بالشيء الضروري، بحيث لا يوجد هذا الحديث إلا من قبل أهل البدع، فإنهم يأخذون به حكما للسنة مع بيان حال المبتدع، فيقولون فاتري أو خارجي أو مرجئ أو نحو ذلك من البدع التي تميزه حتى لا يكون وطن للناس يقتدون به فيما هو عليه. وإلا ما الأصل أن الناس إذا وجدوا العدل من الرواة أخذوا بروايته واكتفوا بها وتركوا المجروح بالبدعة، لأن أهل البدع من شر الخلق وقيام البدع.
شيخنا، هل يقال عن رجل من عوام المسلمين يحمل شبه الحزبيين انه حزبي؟
انت شبهته من فهو منهم، اولا ينصح هذا ويبين له الحد لانه الجاهل الذي لبك عليه، ويبين له الحد ويرشد فيه، هذه رحمة علماء. فاذا اقر وابى فالرجل صاحب شبهات وصاحب يعني دعوة وترويج لأهل البدع لا شك أنه منهم، بل هو قد يكون أخطر من الذين يتصدون لدعوة الناس لبدعهم. فلا بد من البيان والتعليم وإقامة الحجة، وبعد ذلك يأتي دور المفاصلة.
شيخنا، هل الطعن في حاشية السلطان وأعوانه كمن يسب ويسلم رجال الأمن داخل ضمن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الولاة، وهل يعتبر هذا خروجا قعدي خروجا قوليا الذي يتبناه الخوارج القعدية؟
الحديث عن مصايلة الحكام التعدي عليهم على شرطهم على رجال أمنهم ليس من طريقة السلام، بل من طريقة أهل البدع، أهل الخوارج والشرجاء وغيره. وطلاب العلم رجال هداية ودعوة إلى الكتاب والسنة وبيان للخلق بما ينفعهم ويفيدهم في دينهم ودنياهم، وهم يجتنبون السب والشتم والتشهير ونشر المكارم للحكام من معهم، لا يدخلون في هذا الباب لأنه لا مصلحة لهم ولا للدعوة إلى الله بالخوف في مثل ذلك. وإن كان حكام المسلمين أولى بالأخبار والزور ونحو ذلك، فالله لا يجب الدعاء لهم بالهداية والتوفيق، والواجب المناصحة ممن يجبر عبده.